إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا بأنه ينبغي على العبد أن يحسن الصلاة التي هي من أهم أركان الإسلام، أو أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر وحاشاه في تعليم الناس الصلاة، فإنه في مرة من المرات صلى على المنبر حتى يراه الناس، فكان يقوم ويقرأ ويركع، فإذا أراد السجود رجع فسجد في أصل المنبر أو عند أصل المنبر حتى يعلمهم، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه علمهم إلا أنه لم يتأخر عندما يرى مخالفا لما علمهم إياه أن ينبهه وأن يوضح له الخطأ في صلاته. وحديث المسيء صلاته حديث مشهور في كتب الفقه، ذلك الرجل الذي كان يصلي بعجلة وسرعة ويدعوه النبي ويقول له ارجع فصلي، فإنك لم تصلي عدة مرات، ثم بعد ذلك عندما يقول بأنه لا يحسن غيرها يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أيضا بين مواضع ونبه على مواضع يخطئ فيها الناس، ونهى عن أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. من الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعضاء، وقد صرح بذلك في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي سبعة عظام، وابتدأ يعدها للناس، فقال الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين أو الرجلين، أي أنها سبعة أعضاء. فإذا تعد الجبهة ومعها الأنف عضوا واحدا، واليدين حتى لا يرفع الإنسان يديه عن موضع السجود لأن تلك الأعضاء كلها ساجدة لله رب العالمين، بدءا بالجبهة التي تتضمن فيها الأنف، ويسجد أيضا على يديه، وكذلك ركبتيه، وكذلك قدماه متجهتان أصابعهما إلى القبلة ويسجد عليهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة السجود، وهذه إحدى الصفات التي بينها ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن يفهم الإنسان بأن تلك الأعضاء عند السجود ينبغي أن تكون مرتخية على الأرض، وألا تكون مرتفعة عن الأرض، فلا ينبغي أن يرفع الإنسان رأسه، فإن ذلك مخالف، لأنه معناه أنه ترك السجود، لأن السجود أن يضع تلك الأعضاء، هذه الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، ومن الذي أمره إلا الله سبحانه وتعالى. فتارة قال أمرت، وتارة أمرنا، أي أنه والمسلمون، فهو أمر للجميع من الله سبحانه وتعالى موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الهيئة التي يريدها الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، والنبي يعلم الناس حتى يأتمروا بما أمر الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تبين لنا أن السجود يكون على سبعة أعضاء يتبين أن بعض الناس يخالفون في ذلك، فبعضهم يرفع أنفه وربما ينظر إلى خلفه، وبعضهم ربما يرفع بعض الأحيان رأسه، وبعضهم ربما يرفع رجليه ولا يستطيع أن يرفع ركبتيه بلا شك، لكن بعض الناس ربما يعلق رجليه أو لا يجعلهما متوجهتين إلى القبلة، لأنه إذا وقف عليهما فيصبح تلك الأصابع متوجهة إلى القبلة على الصورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الصورة التي هي صورة السجود. وأيضا ينبغي أن يجعل أعضاءه على موضع السجود، لا حتى ولو كانت ملامسة للأرض لا يرفعها، لأن بعض الناس ربما يحمل على يديه ويجعل رأسه ملامسة للأرض، بل ينبغي أن تكون أيضا لها ضغط على الأرض، حتى قال بعض العلماء بأنه لو كان تحته إسفنج، لو كان يصلي على إسفنج ينبغي أن يقع بأن يتداخل الإسفنج بسبب تأثير تلك الأعضاء وارتكازها على الأرض. ولذلك ينبغي أن يترك نفسه وأن يترك أعضاءه تسجد، لا أن يرفع عضوا منها ولا أن يعلق عضوا منها، لأنه سيكون مخالفا لما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فتلك من الأمور المهمة أن تمكن لأعضائك السبعة ومنها الجبهة، وتدخل في الجبهة الأنف، حتى قال في بعض الروايات مكن لجبهتك، لأنها هي العضو، عضو رئيس في مسألة السجود. فتلك مسألة أيضا من المسائل المهمة التي ربما يغفل عنها بعض الناس. من المسائل أيضا التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يصلي لا يجعلن بصره إلى السماء، لا يشخص ببصره إلى الأعلى، وإنما يكون بصره في موضع سجوده. لقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم، يعني ينهى عن رفع البصر، أو لا ترجع إليهم، نوع من التهديد، أو لا ترجع إليهم، أو لا تخطفن، يعني نوع من التهديد، حتى لا يظل معلقا بصره بالسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أنه ما ينبغي أن يرفع الإنسان بصره. أين يضعه؟ ينظر إلى موضع سجوده. وينبغي ألا يستغل، لأن بعض الناس عندما يجعل نظره في موضع سجوده ينشغل بالسجادة، وربما يعد فيها الألوان الموجودة فيها وغيرها، ولذلك يحسن بالإنسان عندما يصلي ألا يكون هناك زخرفة، وألا يكون هناك ألوان مختلفة حتى لا تلهي الإنسان. ولذلك كانت مساجدهم قديما ليست مزخرفة بالزخارف التي تمتلئ بها مساجدنا الآن، حتى لا تلهي المصلي، لأن المساجد لم تكن للزينة ولا للتحلية ولا للفسحة والنزهة وغيره، وإنما جاءت للصلاة والعبادة والخشوع. فينبغي ألا يزدهي المصلي ذلك، وألا يسرح ببصره في أمور أخرى، فإن ذلك مناف للخشوع الذي هو لب الصلاة والذي هو جوهر الصلاة. جوهر الصلاة ولبها أن يتفكر العبد فيما يتلو أو يتلى عليه، سواء كان هو في صلاة منفردا أو صلاة سرية أو كان في صلاة جهرية، أن يتأمل الآيات وأن يتأمل وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر وقوفه يوم القيامة، وأن يتعايش مع الصلاة حتى يستفيد منها وحتى يحصل على خلاصتها. فإن الإنسان ربما يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا عشرها، إلى آخره، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يكتب له الأجر ناقصا بسبب أنه لا يخشع في تلك الصلاة، بسبب أن لب الصلاة وأن روح الصلاة ليست موجودة. ولذلك بعض الناس ربما يقف مع الإمام أو يقف في الصلاة لا يتنبه لنفسه إلا بعدما يخرج من الصلاة أو عند التسليم، فإذ به يسرح في جميع أموره وحياته، فتارة يتفكر في العمل، وتارة يتفكر في البيت، وتارة يتفكر في الغداء او في غيرها، او سيعمل كذا، او سيصل الى فلان، او بعد الصلاة سيعمل كذا. كل ذلك مناف للخشوع المأمور به الإنسان في الصلاة. ينبغي أن تستجمع قلبك. نعم أنه لا يخلو أحد من غفلة، لكن الإنسان عليه أن يقاوم. ليست المسألة، ليس هناك أحد معصوم، ليس هناك أحد لا يغفل، ليس هناك أحد لا يصيبه سرحان، لكن العبرة أن ترد نفسك بسرعة، لأن ليس المسلم الذي لا يخطئ، لكن المسلم هو الذي إذا أخطأ عاد سريعا. هذا هو الفرق. ليس في الإسلام أن الإنسان لا يخطئ وأن الإنسان لا يزل، ليس هناك، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عصمة لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم، عصمة التبليغ، لأنه سيبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فمكانته وتبليغه لا يمكن أن يقع فيه الخطأ أو الزلل. فكما بينا عندما كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه بعض الناس، فلما اشتكى إلى النبي قال اكتب، فالذي نفسي بيده لا يخرج منه، أي من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، إلا الحق. فأما سواه من الناس فيصيب ويخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أشار إلى ذلك، إلى أن كل بني آدم خطاء. ولذلك ليس المؤمن وليس التقي وليس الخاشع الذي لا يصاب بغفلة والذي لا ينسى، ولا، بل إن المؤمن والخاشع هو الذي إذا أصيب بتلك الغفلة سرعان ما يعاود نفسه إلى الصلاة، سرعان ما يعاود قلبه ولبه ويعود إلى ما هو فيه، لا أن يبقى الصلاة كلها ويتعود على التفكير في غير الصلاة، التفكير في أمور غير الصلاة في داخل الصلاة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نسعى مع أنفسنا، إن الحياة مجاهدة، وإن الدين والتكليف كله مجاهدة. نحن ما بين نوازع النفس وما بين الميول التي ركبت فينا، وما بين الشيطان وما بين الإلواء وما بين داعي الخير في كتاب الله وسنة النبي وغيرها من الوعظ. فلذلك ينبغي أن نساعد أنفسنا على الاستقامة، لا أن نميل ميلة واحدة، لا أن نكون مع هوانا دائما، لا أن نكون مع الشيطان دائما، لكن إن زللنا سارعنا بالعودة إلى الاستقامة وإلى الخشوع وإلى الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن الجمعة للترغيب والترهيب، لكن بسبب بعد الناس عن مجالس العلم أردنا ذكر بعض هذه الأشياء التي هي من المهمات. هذه الأمور التي نذكرها هي من مهمة مجالس العلم التي تعقد في المساجد وفي غيرها، التي ينبغي أن يقبل إليها الناس حتى يتعلم الإنسان ما يجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أنه طلب العلم الواجب عليه أن يصحح به عقيدته وعمله وعلمه حتى تستقيم له عباداته، لأن أي مسلم يحتاج إلى تلك العبادات. هناك عبادات تجب وأمور واجبة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامها. عندما يحج الإنسان يحتاج أن يتعلم أن يحج، أما إن كان غير مستطيع فلا حرج عليه. كذلك إذا كان عند الإنسان مال ينبغي أن يتعلم النصاب والزكاة وأحكامها حتى لا يقع في الزلل ولا يكون كانزا وخازنا للمال وهو لا يعلم، فلذلك يسأل. أما إن لم يكن لديه مال فلا حرج عليه ألا يعلم أحكام الزكاة. أما الصلاة فهي واجبة على جميع المكلفين، كما قلنا لا ترفع عن أحد إلا بالموت أو غيبوبة العقل، وهذه من المسائل التي نبهنا عليها. وبعض الناس يقول بأنه كان عنده مريض وذلك المريض لم يصلي فماذا يصنع؟ نقول بأن الواجب على كل مسلم أن يصلي حتى تتوفى نفسه، ما دامت فيه روح ما دام فيه نفس فيجب أن يصلي على الوضع الذي يتمكن منه، فإنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبفضل الله هذا الدين السمح الذي فيه من كرم الله عز وجل ما فيه، وليس فيه تكليف بما لا يطيق الإنسان. لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بشيء فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي أنه لا يكلف الله عز وجل الإنسان أو المسلم إلا بما في وسعه، أي بما في طاقته وبما في قدرته وبما في إمكانه. فإن خرج الشيء عن إمكانه جاءت الرخصة وجاء التيسير وجاء التسهيل من الله سبحانه وتعالى، وذلك واضح في أحكام الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان، وفي بعض الروايات وإن كان يضعفها بعضهم وإلا فأومي إيماء، في بعض الروايات فأومي إيماء، والفقهاء متفقون على هذا المعنى بأن الإنسان إن لم يكن مستطيعا أن يصلي من قيام لمرض أو لعجز أو لسبب كان يكون في سفينة ويخشى على نفسه الغرق أو يخشى على نفسه الدوار أو غير ذلك من الأسباب، فأستطيع أن يصلي من جلوس. فإن لم يستطع أن يصلي من جلوس لمزيد من الضعف ولمزيد من المرض فيستطيع أن يصلي متكئا أي نائما على جنبه، فحتى إن لم يستطع أن يتحرك فإنه يستطيع أن يومئ بعينيه، حتى لو لم يستطع أن يومئ فإنه يستطيع أن يصلي بقلبه، وكذلك الوضوء إن لم يستطع الوضوء فإنه يتيمم، فإن لم يكن عنده ما يتوضأ به ولا يتيمم فحكمه حكم فاقد الطهورين فليصلي على الوضع الذي هو عليه. فالدين ميسر، لم يقل بأن ذلك المريض العاجز عن الصلاة يقوم غصبا عنه ولا بد أن يفعل أبدا، وإنما الدين يسر. ولذلك فالواجب على جميع المسلمين إن رأى مريضا أن يحثه على الصلاة، بل هو أحوج أن يكون حريصا على الصلاة، خاصة إذا كان مرضه شديدا ويتوقع الموت حتى لا تكون خاتمة سوء عياذا بالله تعالى، لأن الأعمال بخواتيمها، فمن ختمت له بالحسنى يرجى له الحسنى. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أما من كان آخر عمله ترك الصلاة فما يكون؟ نقول في علم الله سبحانه وتعالى، لكن نخشى عليه عندما يكون آخر العمل ترك ذلك الركن، وذلك يفعله بعض الناس بسبب الجهل والإهمال وغيره. ولكن ننبه أنه ينبغي على الإنسان أن يلزم الصلاة إلا أن يموت أو يغشى عليه يدخل في غيبوبة، يدخل في غيبوبة خلاص العقل غير موجود. ولذلك الله عز وجل أمر النبي الكريم وهو قدوتنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك في تلك العبادات، خاصة كما قلنا بأنها تتنزل معك بحسب الطاقة، لم يقل بأنه لازما أن تكون واقفا ولو كنت مريضا ولو كنت كفيحا، لا، وإنما يتنزل معك من قيام إلى قعود، لم تستطع القعود من نيام من الضجاع بالوضعية التي يمكنك أن تصلي بها يمكنك أن تصلي، لكن لا تترك الصلاة أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما فسره المفسرون هو الموت، أي واعبد ربك يا محمد. وهذا فيه رد أيضا على بعض الصوفية الذين يزعمون بأنه إذا وصل إلى اليقين أنه ليس عليه العبادة وأنه رفعت عنه الواجبات. لا ترفع الواجبات أبدا عن العبد حتى يموت، ولو رفعت عن أحد لرفعت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد وجه الله له الأمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والأمر لقدوتنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، فجميعنا مأمورون كما أمر النبي، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العابدين له حتى يأتينا اليقين، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا برحمة منه وفضل. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا وامهاتنا وابائنا، وارحمنا جميعا رحمة عامة شاملة برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تحرمنا بسبب ذنوبنا، ولكن اغفر وارحم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا ايمانا وايمانا واسلاما واحسانا. اللهم املأ قلوبنا ايمانا ويقينا واحسانا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واولادنا وازواجنا، وصب علينا الخيرات، وصب علينا البركات ببركاتك يا رب العالمين ورحماتك يا ارحم الراحمين. اللهم وسع ارزاقنا وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم بارك في ارزاقنا، اللهم بارك في ارزاقنا، اللهم بارك في ارزاقنا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا صدقا غير ضار. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع من بيننا الحقد والنفاق والحسد والغشة، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم رد الكائدين، اللهم رد الكائدين والمتآمرين عن هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا جميعا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، في الشيشان وفي أفغانستان، وألف بين قلوب إخواننا في الصومال وأصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن كرمك. اللهم اغفر لجميع الحاضرين ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم اشفنا. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم اشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا في مركز الخير يقومون بتحفيظ الشباب، معهم حلقات للأولاد وللبنات، فهم موجودون ويحتاجون إلى دعم. لديهم 15 مدرسا، فإن شاء الله تتعاونون معهم بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.